إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الملك من السور المكية، وشأنها شأن سائر السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة في أصولها الكبرى. وسورة الملك تناولت أهدافا ثلاثة رئيسة، وهي إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء والإماتة، وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور. ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح الهدف الأول، فذكرت أن الله جل وعلا بيده الملك والسلطان، وهو المهيمن على الأكوان الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنو له الجباه، وهو المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، تبارك الذي بيده الملك. الآيات ثم تحدثت عن خلق السماوات السبع، وما زين الله به السماء الدنيا من النجوم الساطعة والنجوم اللامعة، وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته الذي خلق سبع سماوات طباقا. الآيات ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب، وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب والغيظ على أعداء الله، وقارنت بين مآل الكافرين ومآل المؤمنين على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله تعالى وقدرته، حذرت من عذابه وسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وختمت السورة الكريمة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول من حلول العذاب بهم في الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول صلى الله عليه وسلم وهلاك المؤمنين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. الآيات ويا له من وعيد شديد ترتعد له الفرائص. وهذه السورة الكريمة، يعني سورة الملك، تسمى الواقية وتسمى المنجية، لأنها تقي قارئها من عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي المانعة وهي المنجية، تنجي صاحبها من عذاب القبر. وأما مناسبة هذه السورة لما قبلها، فإنه تعالى لما ضرب مثلا للكفار بتينك المرأتين اللتين قدر لهما الشقاء، وإن كانتا تحت عبدين صالحين، يعني امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب مثلا للذين آمنوا بآسية ومريم، وقد كتب لهما السعادة وإن كان أكثر قومهما كفارا. افتتح هذه السورة بما يدل على إحاطة علمه عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه وقدره. والله جل وعلا لم يخلق الناس عبثا، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة، وهي اختبارهم بالأوامر والنواهي ليظهر من يطيع الله منهم ممن يعصيه. وقد أكد الله تعالى هذا المعنى في عدة مواضع من القرآن المجيد، ومنها هذا الموضع من سورة الملك، فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تبارك، البركة كثرة الخير، تبارك أي كثر خيره على عباده وتمجد وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، الملك أجمع ملكا وتصرفا وتدبيرا، وهو على كل شيء قدير، وهو على إيجاد كل ممكن وإعدامه قدير. الذي خلق الموت والحياة، أي أوجد الموت والحياة، فكل حي هو بالحياة التي خلق الله، وكل ميت هو بالموت الذي خلق الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم في هذه الحياة الدنيا أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، العزيز الغالب على ما يريده، الغفور العظيم المغفرة للتائبين. الذي خلق سبع سماوات طباقا، طبقة فوق طبقة، وهي سبع الطباق ولا تماس بينها. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من تباين وعدم تناسب، فارجع البصر هل ترى من فطور، فانظر مرة أخرى نظرة متفحص، هل ترى من فطور، هل ترى من شقوق، جمع فطر، ثم ارجع البصر كرتين فانظر مرتين أخريين في ارتياد الخلل، ينقلب يرجع إليك البصر خاسئا صاغرا ذليلا مبعدا وهو حسير، وهو كليل منقطع لم يدرك ما طلبه، والحاسر المعيا لنفاد قواه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بنجوم مضيئة لامعة، وجعلناها رجوما للشياطين، جمع رجم وهو ما يرجم به، وأعتدنا هيأنا لهم عذاب السعير، هيأنا لهم عذاب النار المسعرة المتقدة. هذه الآيات موضوعها بيان حكمة الله تعالى من خلق الناس، وبيان عظيم خلق الله تعالى وإحكامه. وقد افتتح الله سبحانه هذه السورة الكريمة بتقديسه تعالى والثناء عليه، فتعالى الله كثير الخير على عباده، وهو سبحانه المالك للكون المتصرف فيه تصرفا مطلقا، وله القدرة التامة الشاملة، فقد أحاطت قدرته بكل شيء، لا يمنعه من فعله أي مانع، ولا يحول دونه عجز، وبيده الموت والحياة، أوجدهما لاختبار الجنس البشري حتى يظهر منهم الأحسن عملاً على غير حاجة ولا ضعف منه، لأنه قوي عزيز لا يدانيه في قدرته أحد، وليس في حاجة إلى خلقه، عزيز في انتقامه ممن عصاه، غفور لمن تاب إليه وأناب. ثم أخبر سبحانه بأنه خلق 7 سماوات بعضها فوق بعض لا خلل فيها ولا عيب، ووجه أنظار عباده إلى هذا الصنع العجيب. هل يرى الناظر في السماوات أي تفاوت أو تناقض أو صدوع؟ مهما دقق النظر وعاد التدقيق مرة بعد مرة، فلن يلبث هذا الناظر أن يعود إليه بصره ذليلا مذهولا، كليلا مما شاهد من العظمة ورأى من جميل الصنع، مستشعرا عجزه عن إدراك الأسرار الربانية، مستبينا ضآلة شأنه إزاءها. وبعد بيان كمال خلق السماوات، وجه تعالى الأنظار إلى جمالها وما يراه الناظر فيها من النجوم والكواكب على نسق رتيب جميل يهتدي بها المسافر وغيره. وكما أنها زينة السماء، فقد جعلها الله رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع من السماء الدنيا، وهذا جزاؤهم في الدنيا، أما في الآخرة فسيعذبون في نار جهنم. وصلة هذه الآية الأخيرة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الآية أنه لما ذكر خلقه للسماوات وأنه لم فطار بها، ذكر في هذه الآية تزيينه للسماء الدنيا بهذه النجوم، فنفى النقص عن السماوات، وبين ما في أقربهن إلينا من الإتقان والزينة. تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه، فمن عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. خلق الموت والحياة، وقدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. وهو العزيز الذي له العزة كلها، التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات، الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي كل واحدة فوق الأخرى، ولسنا طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن ونهاية الإتقان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من خلل أو نقص، وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه، في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما، أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، فقال جل وعلا: فارجع البصر، أي أعده إليها ناظرا معتبرا، هل ترى من فطور، أي من نقص أو اختلال؟ ثم ارجع البصر كرتين. والمراد بذلك كثرة التكرار، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص. ثم صرح بذكر حسنها فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح، وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء، فإنه لولا ما فيها من النجوم لكان سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. وجعلناها، أي المصابيح، رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار أهل الأرض. فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، وأعتدنا لهم وهيأنا لهم في الآخرة عذاب السعير، لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده. ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير. هذه الآيات التي مرت يستفاد منها تقرير ربوبيته تعالى بعرض دلائل القدرة ومناح العلم، وتمجيد الله والثناء عليه، وأن من خلق هذا الخلق العظيم الذي لا يقع فيه خلل حقيق بأن تصرف له العبادة الكاملة وحده، وشمول قدرة الله تعالى وكمال تصرفه في الكون، وأن وجود الإنسان على الأرض محنة واختبار له، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار، وأن المعتبر في قبول العمل حسنه ليس بكثرته، والعمل الحسن هو ما تضمن الإخلاص والمتابعة. ويستفاد من الآيات إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق به، ويستفاد منها حكمة الله في خلق الموت والحياة، وهي اختبارهم في الدنيا ومعرفة صالحهم من طالحهم، والحث على التأمل والتدبر في آيات الله ومخلوقاته، ويستفاد منها معرفة الحكمة من خلق النجوم، وهي قول قتادة: إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: زينة لسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم. قال ربنا جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المرجع والمآب. فإن الله جل وعلا لما ذكر في الآيات السابقة أنه خلق الخلق للابتلاء والاختبار والامتحان، ذكر في هذه الآيات عاقبة هذا الابتلاء، وهو العذاب للكافرين والمغفرة والأجر للمؤمنين. فقال جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المرجع والمآب. إذا ألقوا فيها، أي إذا طرحوا في النار كما يطرح الحطب في النار، سمعوا لها شهيقا تنفسا كتنفس المتغيظ، وهي تفور، وهي تغلي بهم غليان القدر بما فيه، تكاد تميز تتقطع من الغيظ من الغضب الشديد. كلما ألقي فيها جماعة سألهم خزنتها، جمع خازن وهم مالك وأعوانه: ألم يأتكم نذير رسول ينذركم بأس الله وشديد عقابه؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم، أي ما أنتم، إلا في ضلال كبير، في ضلال بعيد عن الحق والصواب. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا، فبعدا وهلاكا، فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخافونه في السر، غائبين عن أعين الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، أي بما في النفوس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو العليم بالأشياء التي يخفى علمها عن العالمين، وهو اللطيف الخبير. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة غير مستعصية، موطأة الأكناف، فامشوا في مناكبها، في نواحيها وأطرافها، وطرقها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه المرجع بعد البعث. موضوع هذه الآيات بيان عقوبة الكفار في الآخرة وبيان سبب كفرهم وبيان جزاء المؤمنين أهل الخشية من الله تعالى وبيان إحاطة علم الله جل وعلا بالخلق وبيان نعمة الله على عباده بتسخير الأرض لهم. بعد أن ذكر سبحانه أنه أعد عذاب السعير للشياطين الذين يسترقون السمع أردف هذا ببيان أن هذا العذاب معد لكل جاحد بوحدانية الله مكذب برسله وبئس المآل والمنقلب. وقد وصف الله جل وعلا النار بصفات يشيب من هولها الولدان، منها أنه يسمع لها شهيق حين يلقى الكافرون فيها، ومنها أنها تفور بهم كما يفور ما في القدر حين يغلي، ومنها أنها تكون شديدة الغيظ والحنق على من فيها، ومنها أن خزنتها يسألون داخليها ألم يأتكم رسل فتبعدكم عن هذا العذاب، ومنها أن أهلها يعترفون بأن الله ما عذبهم ظلما بل جاءهم المرسلون، ومنها دعاء الملائكة عليهم بالبعد من رحمة الله وألطافه وكرمه وإحسانه. وقد وصف سبحانه هذه النار بهذه الصفات التي تبعث الرعب والفزع في نفوس من يعذبون فيها لما يسمعونه من أصوات مرعبة لعظم فورانها وشدة تفجرها، ومع هذا المنظر المفظع والعذاب المؤلم تسأل الملائكة الموكلون بعذاب النار كل جماعة ألقيت في النار ألم يبعث الله فيكم رسلا تحذركم من عقاب الله، فيجيبون إجابة المتحسر النادم قد جاءنا نذير فكذبناه وسفهناه وأنكرنا أن يرسل الله رسلا للناس، فيرد عليهم خزنة النار بقولهم إنكم كنتم في ضلال بعيد عن الحق والصواب. وحينئذ يقول الكفار لو كانت لنا عقول ننتفع بها وآذان نسمع بها الحجة والبرهان ما كنا على ما نحن عليه من العذاب الشديد. وبعد هذا أوضح سبحانه جزاء من خشي ربه في خلوته وامتثل أوامره ولم ينتهك محارمه، وهذا الجزاء هو المغفرة والثواب الجزيل. ثم نبه سبحانه عباده على شمول علمه واطلاعه على السرائر، وأنه لا يخفى عليه شيء يدور فيها، وكيف يخفى عليه شيء من شؤون خلقه وهو لطيف بأحوال عباده خبير بما تكنه وتخفيه ضمائرهم. وبعد هذا أخذ سبحانه يعدد بعضا من نعمه على عباده، فأخبر أنه جعل لهم الأرض ذلولا موطأة مهيئة مسخرة، وأمرهم بالسير في جوانبها ونواحيها وطرقها والتماس وسائل الرزق كالزراعة والتجارة وعامة وجوه المكاسب، وليتمتعوا بما أوتوا ثم إلى ربهم بعثهم ونشورهم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. فبين أن الشياطين وأتباعهم من الكفار قد أعد الله لهم عذاب السعير وبئس المصير، يهان بذلك العذاب أهل النار غاية الهوان إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل، سمعوا لها شهيقا أي صوتا عاليا فظيعا، تكاد تميز من الغيظ، تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟ ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهل النار فقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي حالكم هذا واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا. فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا، والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمنقول والمعقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين النار المعترفين بظلمهم وعنادهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وما أرداهم حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار وصف الأبرار السعداء فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحال التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما أمرهم به. هؤلاء لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان
والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكن الجنان. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، فكل ذلك سواء لديه، لا يخفى عليه من ذلك خافية. فإنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى؟ ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والعيوب، وكذلك أدرك جميع الغيوب، فهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. وهذا بعض ما يستفاد من هذه الآيات: تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان ما يجري فيها من الثواب والعقاب، وبيان أن تكذيب الرسل كفر موجب للعذاب، والتحذير من الكفر وبيان شؤمه وعاقبته، ووصف حال الكفار فيما يلاقونه من العذاب والأهوال يوم القيامة، وخشية الله وطاعته تورث المغفرة والرضوان، سعة علمه سبحانه واطلاعه على خفيات الأمور وظواهرها، والحث على السعي في الأرض لطلب الرزق، وفضيلة الإيمان بالغيب ومراقبة الله تعالى في السر والعلن، والإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الأمن ضد الخوف. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء هو الله جل وعلا، أن يخسف بكم الأرض، أن يغيبكم فيها، كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فإذا هي تمور، فإذا هي تهتز وتضطرب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ حاصبا أي ريحا شديدة ترميكم بالحصباء، فستعلمون كيف نذير أي كيف إنذاري وتخويفي. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، فكيف كان نكير إنكاري عليهم بإنزال العذاب بهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبضن ويضممنها تارة أخرى. فهذه الطير بين صف وقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمنعهن من السقوط في حالة القبض والبسط لأجنحتهن إلا الله بقدرته ورحمته. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم، جند أي عون، وجند لكم ينصركم أي يساعدكم فيدفع العذاب عنكم من دون الرحمن أي من غيره، إن الكافرون إلا في غرور، إلا في خديعة من الشيطان وجنده. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بإمساك المطر وغيره من أسباب الرزق أو بإمساك الرزق نفسه، بل لجوا بل تمادوا في عتو، في تكبر وعناد عن قبول الحق ونفور وإعراض وتباعد من هذا الحق. في هذه الآيات يخوف الله تعالى الكفار ويحذرهم من عذابه ونقمته، فيحل بهم من العذاب ما حل بالأمم المكذبة لرسلها، فيخسف الله بهم الأرض ويجعلهم في أسفلها، أو يسلط الله عليهم ريحا تحمل الحصباء والحصباء الحصى الصغير فتحصبهم بها تعذيبا لهم، وعندئذ يعلمون سوء عاقبة تعذيبهم بإنذار الله حين يحل عليهم العذاب في الدنيا كما حل بالأمم الماضية المكذبة لرسلها، فحاق بهم من سوء العذاب ما لا مرد له. ثم لفت سبحانه أنظار الكفار إلى عظيم قدرته ووسيع منته على عباده، واستدل على ربوبيته وألوهيته وكمال تصرفه في ملكوته بآية أرضية، وهي تسخير الأرض لهم، وذكرهم بآية علوية وهي اصطفاف الطير في جو السماء، فنوع لهم ما استدل به على ربوبيته وإلهيته وكمال تصرفه لعلهم يعقلون، وأمرهم بالنظر إلى الطير حين تبسط أجنحتها في الجو تارة وتضمها تارة أخرى، ولا يمسكها من السقوط غير الله سبحانه، لأنه البصير بما يصلح أحوال خلقه. وبعد هذا أخذ سبحانه ينكر على المشركين ويوبخهم ويقيم عليهم الحجة على التجائهم إلى غيره تعالى وطلبهم الرزق من غيره، فأخبر أنهم بعملهم هذا قد تمادوا في الطغيان وأمعنوا في الإدبار عن الحق، لا يستمعون إليه ولا ينتفعون به، بل استمروا وتمادوا في عنادهم وكفرهم وتكبرهم وطغيانهم وتباعدهم عن الحق. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها لطلب الرزق والمكاسب وكلوا من رزقه وإليه النشور. بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى ربكم ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وهذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة بساحته. أأمنتم من في السماء وهو الله تعالى العالي على خلقه، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم؟ فستعلمون كيف نذير أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به على لسان رسلي وفي كتبي. فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر. فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكار الله عليهم عجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء، تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها. ما يمسكهن إلا الرحمن، فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران. فمن نظر في حالة الطير واعتبر بها دلته على قدرة الباري جل وعلا وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، إنه بكل شيء بصير. فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور؟ يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم، أي من ذا الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه تعالى هو النصير المعز المذل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان. فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن، استمرارهم على كفرهم بعد ذلك غرور وسفة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله إليكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم؟ فالرزاق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده. ولكن الكافرون لجوا أي استمروا في عتو أي قسوة وعدم لين للحق ونفور أي وشرود عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا. هذا أمن كان عالما بالحق موثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله، فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما والمهتدي والضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. ويستفاد من هذه الآيات تقرير حقيقة ثابتة، وهي أن الكافر يعيش في غرور كامل ولذا يرفض دعوة الحق. ويستفاد منه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ويستفاد منها وجوب الخوف والحذر من عقاب الله تعالى ونقمته، وأنه سبحانه هو المعبود الرزاق، والرزاق في الحقيقة ومن بيده مفاتح الرزق وهو الله جل وعلا. ويستفاد منها الحث على التفكر في آيات الله ومخلوقاته، أفمن يمشي مكبا على وجهه أي واقعا عليه أهدى أمن يمشي سويا معتدلا منتصبا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم أي خلقكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى هذا الحشر الموعود إن كنتم صادقين. قل إنما العلم أي العلم بوقته عند الله، وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة أي مزدلفا قريبا، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا أي تبين فيها السوء والقبح إذ علتها القترة والكآبة. سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أي تطلبون وتستعجلون استهزاء وإنكارا. قل أرأيتم أي أخبروني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين أي ينجيهم أو يمنعهم من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا ذاهبا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين جار سهل تصل إليه الأيدي. يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة، والذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر. ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة، وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. قليلا ما تشكرون، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها، وأمركم ونهاكم وأسبغ عليكم من النعم ما به تنتفعون. ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فجعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد، فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون، فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافعكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات ربكم واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم. وإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي قد صار هباء غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى وأما الرسول فعلى ضلال، عادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان. فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة الأعداء أعداء الرسول بضدها، فلا إيمان لهم ولا توكل عندهم، علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا ذاهبا في الأرض لا تقدرون عليه، فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك سوى الله عز وجل. فالمعنى الإجمالي لهذه الآيات هو ضرب تعالى مثلا يبين فيه حال المشرك والملحد في حيرته وضلاله، بمن يمشي منحنيا ولا يدري أين يسلك ولا كيف يتوجه، وهذا شأنه في الدنيا، أما في الآخرة فيحشر على وجهه في نار جهنم وبئس المصير. وحال المؤمن الموحد في استقامته وحسن بصيرته كمن يمشي منتصب القامة على طريق واضح، وهذا شأنه في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يحشر وهو يمشي سويا على صراط مستقيم يوصله إلى الجنة. ثم عاقب هذا بامتنانه تعالى على عباده بخلقهم وإعطائهم نعمة السمع والبصر، وأخبر تعالى أنه لا يشكره على هذه النعم إلا القليل من الناس، مع أنه سبحانه هو الذي أوجد المخلوقات وبثها في الأرض على اختلاف صفاتها وألوانها، ثم يجمعها بعد ذهاب التفرق ويعيدها كما خلقها أول مرة. ثم ذكر سبحانه أن المشركين يسألون رسوله صلى الله عليه وسلم عن موعد البعث، وأمره بأن يرد عليهم بأنه لا يعلم تحديد ذلك على وجه اليقين غير الله، وإنما أمرت أن أنذركم بوقوعه. وبعد هذا ذكر تعالى أن المشركين حين تقوم القيامة ويتحققون وقوع ما كانوا ينكرونه من البعث والعذاب، تعلو وجوههم الكآبة والحزن، وتقول لهم الملائكة: هذا ما كنتم تعجلون وقوعه قد وقع، ولا مفر لكم منه. ثم أمر سبحانه ورسوله أن يقول للكفار الذين يدعون عليه وعلى المؤمنين بالهلاك: لا مفر لكم من عذاب الله بسبب كفركم الموجب لهذا العذاب، سواء أهلكنا كما تتمنون أم من الله علينا فأطال لنا البقاء إلى حين. فكلا الأمرين فيه ظفر بما نبتغي وميل لما نحب ونهوى. كما أمر رسوله بأن يعلم الكفار بإيمانه وإيمان من معه إيمانا مطلقا، وأنهم متوكلون عليه وحده، وسينكشف الأمر في الآخرة لكلا الفريقين، وسيتضح أيهما المهتدي والضال، ولمن تكون العاقبة الحسنة. وبعد تهديد الكفار بعذاب الآخرة الذي يشكون فيه، يأتي تهديدهم في نهاية السورة بحرمانهم من عنصر الحياة الأول وهو الماء، الذي جعله الله مادة الحياة للإنسان والحيوان والنبات. فمن غير الله يأتي بهذا الماء لو أراد حرمانهم منه؟ وصلة الآية الأخيرة بما قبلها أنه لما ذكر سبحانه تكذيب الكافرين فيما مر من الآيات، ذكر في هذه الآية بعض نعمه عليهم، وأنه قادر على أن يسلبها منهم متى شاء وكيف ما يشاء. ويستفاد من الآيات أن مسالك الغي والضلال تؤدي بصاحبها إلى المتاهة والشقاء والحيرة، وأن طريق الهداية واضح لاحب يؤدي إلى السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، وأن موجد النعم والمتفضل بها على عباده هو الله سبحانه وتعالى، وأن علم الساعة والبعث والنشور من خصائصه جل وعلا لا يشركه في علم ذلك أحد من خلقه كائنا من كان وما كان، وأن الكفار والمنافقين جبلوا على كراهية المسلمين وتمني زوالهم. ويستفاد من الآيات وجوب التوكل على الله عز وجل، ومشروعية الحجاج لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن وجود الماء من أكبر نعم الله تعالى على خلقه، آخره ما من الله بجمعه من هذا التفسير الميسر لسورة الملك. والله تعالى المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.